نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير للآيات الأخيرة من سفر أعمال الرسل على فم الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس نرجو صديق المستمع أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 28 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن شهادة بولس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 28 والعدد 16، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نتابع الآن وإياكم أعزائنا المستمعين ما جرى بعد أن وصل بولس إلى روما، إذ نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 والعدد 16: ولما أتينا إلى روميا سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. ولا شك أن الوصول إلى روما كان أمرا شاقا بكل معنى الكلمة، لكنه كان حلما يراود بولس منذ وقت طويل. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والعدد 21: ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إن بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. وعندما ننتقل إلى الرسالة إلى أهل روميا نقرأ أن بولس كتب إلى المؤمنين هناك وعبر عن رغبته في زيارتهم، فقال في الأعداد من 8-13 من الأصحاح الأول: أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. وهو يقول لهم في العددين 15-16 من الأصحاح نفسه: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وهذا كله يرينا حماسة بولس لزيارة روما. وبعد أن أنقذه قائد الكتيبة في أورشليم من أيدي اليهود الذين حاولوا أن يقتلوه وسجنه في قلعة أنطونيا، شعر بولس باليأس لوهلة إذ ظن أن خدمته قد انتهت. لكن الرب ظهر له في السجن وقال له: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. وعندما أوشكت السفينة على الغرق ظهر له ملاك الرب مرة أخرى وقال: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. وبعد رحلة طويلة وشاقة وخطرة تحقق حلم بولس إذ وصل أخيرا إلى روما. وقد حظي بولس بمعاملة خاصة من قائد المئة، فقد أذن له أن يقيم في منزل خاص مع الجندي الذي يحرسه. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 من العدد 17 إلى 20: وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي. فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثوق بهذه السلسلة. وتجدر الإشارة هنا صديق المستمع إلى أن بولس كان مقيدا طوال تلك الفترة وعلى مدار الساعة على يد جندي روماني، وكان الجندي يتغير 3 مرات في اليوم. وهو يقول هنا إنه موثوق بهذه السلسلة من أجل رجاء إسرائيل. بعبارة أخرى، فقد كان مقيدا من أجل يسوع المسيح، فيسوع المسيح هو رجاء بني إسرائيل لأنهم كانوا ينتظرون المسيح الممسوح ملكا. وكأن بولس يقول هنا: مع أن اليهود حاولوا اغتيالي وأرغموني على المثول أمام القيصر، فإني لست حاقدا عليهم، لكني لم أفعل شيئا يستحق عقوبة الموت. وهو يؤكد لقادة اليهود أنه لم يأتي إلى روما كي يشتكي عليهم، بل جاء من أجل رجاء كل الأمم يسوع المسيح. ونقرأ في العددين 21 و22: فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء ردي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. إذن فقد قال له قادة اليهود في روما أنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر، وأنهم لم يسمعوا شيئا رديئا عنه. وقد عبروا أيضا عن رغبتهم في سماع المزيد عن الإيمان المسيحي، لأن الناس في كل مكان كانوا يقاومونه. بعبارة أخرى، ما رأيك أنت يا بولس في هؤلاء اليهود الذين يؤمنون أن يسوع هو المسيح الموعود؟ وهكذا فقد كان هؤلاء ينظرون إلى المسيحية كشيعة يهودية. والحقيقة هي أن بولس نفسه لم يفكر يوما في أنه لم يعد يهوديا، فقد كان يرى نفسه يهوديا وفريسيا، لكنه آمن بأن يسوع هو المسيح، ولم يكن هذا يقلل من يهوديته، بل جعله يدرك أن الله الحي كان أمينا لوعده بأن أرسل المسيح إلى الأرض. وكان هذا هو رجاء جميع اليهود، فقد كانوا يرجون أن يأتي المسيح في يوم ما، وقد حقق الله وعده وأرسله إليهم، لكنهم كانوا عميانا فلم يدركوا أنه هو. وتجدر الإشارة هنا عزيزي المستمع إلى أن الكنيسة الأولى لم تحاول يوما أن تنشق عن اليهودية، فقد واظب التلاميذ على الذهاب إلى الهيكل للصلاة. ولعلك تذكر يا صديقي أن بطرس ويوحنا كانا في طريقهما إلى الهيكل عندما التقيا الرجل الأعرج الذي شفاه بطرس، لذلك لم يكن المسيحيون الأوائل يحاولون الانشقاق عن اليهودية، لكنهم كانوا يدركون أن الناموس قد تحقق في شخص يسوع المسيح، وقد أدركوا أنهم لم يعودوا في حاجة إلى الذبائح الحيوانية للتكفير عن خطاياهم، لأن يسوع بذل نفسه عن الجميع ودفع أجرة خطايا الناس جميعا على الصليب. وكما قرأنا قبل قليل، فقد قال قادة اليهود في روما للرسول بولس: ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. ونكمل ما حصل بعد ذلك في العدد 23: فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. إذن بناء على طلب قادة اليهود عين لهم بولس يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل الذي كان مقيما فيه في روما، فابتدأ يشرح لهم من الصباح إلى المساء الحق المختص بكلمة الله. وقد كان يبين لهم من أسفار موسى والأنبياء أن يسوع تمم كل تلك الشروط التي لطالما حيرت اليهود، فقد تحدثت الأسفار المقدسة عن ملك أبدي للمسيح، وهو أمر فهموه واستوعبوه، لكنها تحدثت هنا أيضا عن أن المسيح سيحتقره ويرفضه الكثير من الناس، وأنه سيكون رجل أوجاع، وأنه سيختبر الحزن. وقد تحدثت أيضا عن صلبه وموته، وهذه أمور عجز اليهود عن فهمها لأنها تتنافى مع كونه ملكا. لذلك بين الرسول بولس لقادة اليهود في روما أن يسوع هو المسيح، وأنه تمم كل هذه النبوءات، فقد احتقره الناس ورفضوه، وبذلك فإن الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. وقد أخبرهم أن المسيح سيأتي ثانية بمجد، وأنه سيؤسس مملكته على الأرض، لكن مجيئه الأول ككفارة عن الخطية كان لازما وضروريا. ونقرأ في العدد 24: فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا. وهذا يرينا صديق المستمع الفرق بين الناس، فقد سمع هؤلاء جميعا الحق المختص بالله وملكوته، وقد بين لهم بولس كيف أن نبوءات العهد القديم قد تحققت في يسوع، وقد بين لهم بالدليل القاطع أن يسوع هو المسيح المنتظر. وهذا هو ما أكده الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول في العددين 18 و19، إذ قال: ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. ومع ذلك صديق المستمع، فقد اقتنع بعضهم بما قيل، ولكن البعض الآخر لم يؤمنوا. ونكمل ما حصل بعد ذلك من العدد 25 إلى 27 من الأصحاح 28: فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض، لما قال بولس كلمة واحدة: إنه حسنا كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبأذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الرسول بولس يعلن إيمانه بوحي الأسفار المقدسة، فقد تكلم الروح القدس إلى النبي إشعياء، وقد كتب الرسول بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر: كل الكتاب هو موحى به من الله. وبذلك فقد أقر بأن الأسفار المقدسة هي كلمة الله للإنسان، وأنها إعلان الله عن ذاته للإنسان، وهو يؤكد أن الروح القدس هو الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس، لكن الله استخدم أناسا لتدوينه. وتقتضي الإشارة هنا مستمع الكريم إلى أن هذا الاقتباس مأخوذ عن الأصحاح السادس من سفر إشعياء، فقد كان هناك ملك اسمه عزية، وقد كان الملك عزية عزيزا عند جميع الشعب، فقد كان يهتم بالمملكة والشعب، لذلك كان الجميع ينظرون إليه بأمل ورجاء ويشعرون بالطمأنينة في سنوات حكمه. وعندما مات الملك عزية كانت الصدمة شديدة على جميع الشعب. والحقيقة هي أن الله الحي يتعمد دوما إزالة الأصنام من حياتنا كي نراه هو فقط، فأحيانا قد نزيح أعيننا عن الرب ونعلق آمالنا على البشر، لكن الله يريدنا أن نتكل عليه هو. لذلك نقرأ في الأصحاح السادس من سفر إشعياء: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. وهذا هو المقطع الذي اقتبسه الرسول بولس، وهو مأخوذ من سفر إشعياء الأصحاح السادس في العددين التاسع والعاشر. فقد قال الله للنبي إشعياء أن يقول للشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. وقد أراد بولس أن يقول لقادة اليهود إن ما قاله الرب للنبي إشعياء ينطبق عليهم، فبسبب العمى الروحي الذي لديهم وغلاظة قلوبهم لن يبصروا ولن يسمعوا ولن يفهموا. ومن المدهش عزيز المستمع أننا نقرأ في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى أن يسوع كان يعلم بأمثال، فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب يسوع قائلا: من أجل هذا أكلمهم بأمثال، لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، فقد تمت فيهم نبوءة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. وهناك من يظنون أن يسوع كان يتكلم بأمثال لكي يخفي الحق عن الناس، لكن العكس هو الصحيح، فالأمثال ترمي في الأصل لا إلى إخفاء الحقيقة بل إلى كشفها، فهي تبسط الحق وتقربه إلى أذهان الناس كي يفهموه. لكن يهودا كثيرين كانوا لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفهمون، لأنهم اختاروا ألا يبصروا وألا يسمعوا وألا يفهموا. فعندما يقص الإنسان قلبه فإنه يتوقف عن الرؤية والسمع والفهم. وهذا هو ما نقرأ عنه أيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 من العدد 37 إلى 40. ومع أنه أي يسوع كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قال: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. وعندما اقتبس بولس هاتين الآيتين من سفر إشعياء، كانت تلك هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها كلمات النبي إشعياء لوصف عمى بني إسرائيل عن الأمور المختصة بالله. وكان الرسول بولس قد تحدث في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس عن الأشخاص الذين أعمى إله هذا الدهر أذهانهم لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. ومن المؤسف حقا أن هذه الحال تنطبق على أناس كثيرين في وقتنا الحاضر. في ضوء ذلك يكمل بولس الرسول حديثه قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 والعدد 28: فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. وقد كانت هذه نبوءة من العهد القديم أيضا، فقد تنبأ أنبياء العهد القديم أن الأمم سيسمعون الخبر السار ويؤمنون به. وهذا هو ما سنراه صديق المستمع عند دراستنا لرسالة الرسول بولس إلى أهل روميا. ونقرأ في العدد 29: ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. إذن فقد خرج اليهود من عند بولس وهم يتجادلون فيما بينهم. وأخيرا نقرأ صديق المستمع في سفر أعمال الرسل الأصحاح 28 في العددين 30 و31: وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. نرى هنا أنه سمح للرسول بولس أن يستأجر بيتا لنفسه، وقد أقام بولس في هذا البيت سنتين كاملتين، وكان آنذاك ينظر استدعاءه من قبل القيصر. وقد استغل بولس هذا الوقت أحسن استغلال، إذ كان يكرز بملكوت الله ويعلم الأمور المختصة بالرب يسوع المسيح بكل مجاهرة. وبهذا نأتي صديق المستمع إلى نهاية هذا السفر العظيم الذي يحكي لنا تاريخ الكنيسة الأولى. فقد ابتدأت الكنيسة بأفراد يعدون على الأصابع، لكن رسالة الإنجيل وصلت إلى أقاصي الأرض ونودي بها في روما التي كانت عاصمة العالم آنذاك. وفي غضون سنوات قليلة صار أتباع السيد المسيح يعدون بعشرات الآلاف. وكما قرأنا قبل قليل فقد كان ينادى بإنجيل يسوع المسيح في مراكز العالم بكل مجاهرة وبلا مانع.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يبدأ الراعي تشاك سميث دراسته لسفر نفيس آخر من أسفار العهد الجديد، ألا وهو رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة.
نصلي يا رب أن تعطينا نعمة كي نتمثل بهذا النموذج المبارك للكنيسة، وكي نكون شهودا أمناء لك في كل مكان تسمح لنا بالوجود فيه. باركنا يا إلهنا الحبيب، واستخدمنا بقوة لمجد اسمك القدوس. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.